بسبب الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة الثالثة من القسم الثاني من النوع الثاني. هذه المسألة كبراها فيما لو كان الحرام ليس شرطا في العقد، ولا أنه مقصود مع وجود حلال وحرام، وإنما هذا الحرام هو الداعي إلى المعارضة فقط. يعني أنا لا أشترط التخمير في العنب، ولا أشترط أن يكون صنما الخشب، وإنما فقط ماذا؟ أنا من دواعي إقدامي على هذه المعاملة أن هذا على سبيل المثال العنب جيد للخمر. في هذه الحالة، في هذه المسألة، عندنا صورتان رئيسيتان. الصورة الأولى أن يكون هناك قصد، والصورة الثانية أن لا يكون هناك قصد. يعني أنا في الصورة الأولى الخمرية داع لبيع العنب، لا أنني فقط أقصد أعلم بأن فلان أبيعه فيصنعه خمرا، لا، هذا داع لي لبيعه ليصنع خمرا من دواعي البيع، وإلا فالقصد لا يصدق مجرد العلم، صحيح؟ لا، القصد شيء والعلم شيء آخر. أنت قد تكون عالما بالشيء ولا قصد لديك. نعم، في إقامة 10 أيام العلم يكفي لتحقق القصد، ولكن لا يمكن أن نقيس هذا على كل شيء. العلم غير القصد، مجرد العلم بالوقوع من المشتري لا يصدق معه أن البائع قد قصد، واضح؟ فإذا هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، هم قصد ما عنده، أنا أبيعه وأعرف بأن هؤلاء الجماعة يسوونه، لا يتكاونون، يتساهلون، يسوون خمر، يسوون عصير عنب، يسوون أي شيء، فأنا أعرف بأنه سيسويه خمر من دون أن أقصدها، من دون أن يكون هذا داعيا لي. أما في الصورة الأولى فذكر الشيخ الأعظم أن هذا البيع حرام بلا إشكال ولا خلاف. ليه؟ لأنه إعانة على الإثم والعدوان، فإن المشتري فعله الذي يقوم به إثم وعدوان، أم لا؟ صنع العنب خمرا أو صنع الخشب صليبا إثم وعدوان، وأنا بيعي إياه للعنب أو الخشب بهذا القاصد بهذا الداعي محاولة، إعانة له على الإثم والعدوان. والشيخ الأعظم يبني على تحكم سيأتي معنا في طيات المسألة، من أهم الأمور في هذه المسألة أنه في طياتها يحقق مطلب الإعانة على الإثم، أنه يحرم تحرم الإعانة ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما في الصورة الثانية فأكثر الأعلام على عدم التحريم، هناك روايات تدل على عدم التحريم. يستعرض في البداية الروايات الدالة على عدم التحريم، ويستعرض في مقابلها بعض الأخبار التي يمكن الاستدلال بها على التحريم، ويبدأ بالجمع فيما بين هذه الأخبار، يذكر جمعا يناقشه، ثم يقترح واحد من حلين لهذا الطعام. هذا ما سنقرأه اليوم، وأما بعد ذلك فيدخل في ماذا؟ في إمكانية الاستدلال على المطلب بماذا؟ بالإعانة على الإثم في الصورة الثانية، ومنه يدخل في بحث الإعانة. قال رحمه الله: يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد الإعانة، بقصد أن يعمل. فإذا ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمل، وكذا بيع الخشب بقصد أن يعمله صنما أو صليبا. ليه؟ لأن فيه إعانة على الإثم والعدوان، ولا إشكال ولا خلاف في ذلك، في الحرمة لا إشكال ولا خلاف. أما لو لم يقصد ذلك فالأكثر على عدم التحريم للأخبار المستفيضة. نبدأ بالأخبار. يذكر الخبر الأول وهو خبر ابن أذينة، قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له كرم. كرم مصطلح نحن نستعمله، ما أدري تستعملونه أنتم أم لا، في لبنان وسوريا نستعمله، أنه كرم عنب، يعني مجموعة من أشجار العنب يقال لها كرم، للعنب والزيتون نستعمله. فإذا له كرم، ولكن هو بسبب أساسي، بشكل أساسي هو للعنب، كما ذكر في الحاشية نقلا عن محيط المحيط: العنب وأرض يحوطها حائط فيه أشجار ملتفة لا يمكن زراعة أرضها. طبيعة العنب هو هكذا، أشجاره تلتف، حتى النوعيات الخاصة من العنب التي يهتمون بها يجعلون لكل شجرة أشبه ما يكون بعمود، فيلتف تلتف هذه الشجرة حول العمود حتى يستفيدوا منها أكثر استفادة. فإذا يبيع العنب، يبيعه، لاحظوا أهم شيء يا إخوان، لاحظ هنا يعني بعدما نذكر بيان استدلال نرى ما هو موضوع المسألة وما هو موضوع الرواية. يبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو مسكرا. في نسخة أخرى خمرا أو سكرا أو سكرا. طبعا صار كلام عند على المعلقين على هذه الرواية، أنه هذا العطف بالواو يمكن نقول للتفسير، بس العطف بالأو لا يكون إلا مع مغايرة الطرفين. فما هو المراد بمسكرا أو سكرا؟ هو غير الخمر؟ نعم قد يقال هو غير الخمر، كمثلا النبيذ يصنع من العنب هو مسكر، أو مثلا أنواع أخرى العرق يصنع من العنب، من العنب يصنع، ما أدري أنا صراحة من كل شيء، وهو أيضا مسكر. على أي حال، فقال عليه السلام، واحد الجواب: إنما باعه حلالا في الإبان الذي يحل شربه أو أكله، يعني في الآن في الإبان في الوقت الذي يحل شربه أو أكله، فلا بأس ببيعه. بيان الاستدلال: موضوع مسألتنا بيع العنب ممن يعمله خمرا من دون قصد، فقط أعلم من دون قصد، صعب لا؟ موضوع الرواية: رجل له كرم يبيع العنب ممن يعلم أنه يفعله خمرا. فإذا الموضوع متطابق مع الموضوع. الإمام عليه السلام بماذا حكم؟ حكم بالحل، ولكن ماذا صنع الإمام عليه السلام؟ ملفت هذا، قدم التعليل ثم ذكر الجواب. فماذا قال؟ التعليل ذكره، هذه نكتة عامة قد تكون: إنما باعه حلالا في الأبان الذي يحل شربه وأكله، يعني في الآن الذي يحل شربه وأكله هو لم يشترط شيء ولم يقصد شيء وله منفعة محللة مقصودة، أنه يحل شربه العنب، يحل أكله، يحل شرب عصير العنب ويحل أكل العنب، فالنتيجة أنه لا بأس ببيعه. الإمام بيّن الكبرى والصغرى ونتيجة، طوى لعله الصغرى، لاحظتم؟ هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية رواية أبي كهمس قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام إلى أن قال، نفس المضمون السابق، هو ذا أو هوذا. صاحب الجواهر في بعض مطالب كتاب الصلاة تمر هكذا لفظة، يقول هذه هوذا أو هوذا، ولكن احتمال آخر أن تكون عبارة عن ما هو ذا. هو ذا ضمير واسم إشارة، ذا اسم الإشارة، على كل حال الهاء في اسم الإشارة للتنبيه، وهو ضمير الفصل، يعني هو هذا، يعني بعبارة ثانية كذلك الأمر كما قلت. أما صاحب الجواهر يقول هو ذا، هذه كما يستعملون في اللغة الفارسية القديمة بعض الكلمات للدلالة على التأكيد والاستمرار، كما يقولون همين همينة همينة هكذا حتى يكمل المطلب. على يد هو ذا نحن نبيع تمرنا، الإمام يتكلم عن نفسه، ممن نعلم أنه يصنعه خمرا. فالدلالة على المطلب إن في هذه الرواية الثانية إنما تكون بإخبار الإمام عليه السلام عن فعله أنه هو بنفسه يبيع التمر، فكيف تدل على الجواز بالتكرار إننا نبيع تمرنا، نبيع لعدة مرات، ما قال إننا هو ذا نحن بعنا، قال نبيع، الفعل المضارع يدل على الاستمرار. نعم، لا يفعل الحرام صحيح، ولكن قد يفعله مرة لضرورة، تكراره
حرام
إذا كان ضرورة من الضرورات، الضرورات تبيح المحظورات بالأكيد، احتمالا، لا نقول في هذا المطلب احتمالا، ما في مورد، ولكن كبرويا يمكن، كبرويا لضرورة يمكن. فإذا الاستدلال بهذه الرواية بهذه الطريقة، حكاية فعل المعصوم أنه يفعله وهو دال على الإباحة. في مقابل هذا الفهم الذي ذكرنا، ذكر السيد اليزدي رحمة الله تعالى عليه أن هاتين الروايتين على ماذا تدلان؟ تختصان بما لو، الرواية الأولى والثانية، بما لو علم البائع أن المشتري من شأنه أن يعمله خمرا، لا أنه يعلم أنه يعمله خمرا. هذا ما صرح به في الحاشية الجزء الأول صفحة 55، ولكن إنصافا نص الروايتين ممن نعلم أنه يصنعه خمرا في الرواية الثانية، والرواية الأولى ممن يعلم أنه يجعله خمرا، لا سبيل إلى هكذا احتمال.
شنو الفرق العقلية؟ على ممن يعمله خمرا،
هناك ممن من شأنه ذلك.
هنا من شأنه وذلك أنه
من يعلم بالفعل أنه من يعمل أنه من يعلم أنه يعمله بالفعل خمرا، ما من شأنه ذلك، هذا متهاون سوى خمر مرات عديدة، من شأنه يعني يسوي خمرا، إلى غير ذلك مما هو دونهما في الظهور. هذا مما هو دونهما في الظهور كالأخبار الدالة على حكم بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن. عصير عنبي تبيعه غير المبلي، يعني يبيعه ولكن يصير خمرا عند البائع قبل أن يقبض البائع الثمن من المشتري. هذه قد يكون هناك خصوصية فيها أنه باعه عصيرا والتخمير لم يحصل لا بقصد ولا بغير قصد، ولذلك قال دونهما خذوا. المهم أنه في مقابل الطائفة الأولى الدالة على الجواز طائفة تدل على التحريم. لاحظ معي، حتى نقول بالتعارض بين طائفتين لابد من وحدة الموضوع. لنرى هل الموضوع في الطائفة الثانية نفس الموضوع في الطائفة الأولى أم لا. قال وقد يعارض ذلك بمكاتبة ابن أذينة، رواية أخرى لابن أذينة، عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا. قال لا. أولا، هذه الرواية ترتبط بالخشب وصناعته صليبا، تلك الروايات ترتبط بالعنب وصناعته خمرا، هذا فارق. فحتى أما هذا من جهة الأولى. من جهة ثانية، الرواية هذه ممن يتخذه صلبانا، واضح عرفا أنه ممن يعلم أنه يتخذه صلبانا، لا يبيعه ولا يعرف أنه يتخذه ولكن ذاك في الواقع يتخذه، لا، ظاهرها أنه ممن يعلم أنه يتخذه. فمن جهة العلم كأنه هناك مساواة واتحاد بين الروايتين. الكلام إنما هو من أي جهة؟ من جهة أن تلك الروايات تتحدث عن العنب وهذه تتحدث عن الخشب. لابد حتى يوقع التعارض من القول بأنه لا فرق بين العنب والخشب في المقام. العنب يصنع خمرا كالعشب، الخشب يصنع صنما، ما في فرق حتى يتم التعارض. الخبر الثاني، ورواية عمرو بن حريث عن التوت أبيعه ممن يصنع الصليب أو الصنم. قال لا. نفس البيان ونفس الاستدلال. فإذا بعد الاعتراف بالمساواة بين العنب والخشب واستظهار أن الظاهر من الخبرين من الطائفتين شيء واحد، وهو صورة العلم بأنه يعمله حراما، النتيجة ماذا تكون؟ النتيجة بطبيعة الحال ستكون هي الطهر. ولذلك صار البحث موجها باتجاه حل هذا التعارض وبيان أساليب للجمع. قد يقال بادئ ذي بد لأننا نجمع بين هاتين الطائفتين، الطائفة المجوزة والطائفة المانعة، لأن نقول هكذا: الطائفة المانعة مكاتبة ابن أذينة ورواية عمرو بن حريث نحملها على ما لو اشترط جعل الخشب صليبا أو صنما، سواء في ضمن العقد أو تواطأ عليه شرط ضمني خارج العقد، سواء ذكر الشرط أو تواطأ عليه كما لو اتفقا وأجريا العقد مبنيا على هذا الاتفاق. المشكلة في هذا البيان ما هي؟ طبعا وحينئذ أخبار الطائفة الأولى أنه ماذا؟ نحملها على صورة عدم الاشتراط. المشكلة الأساسية في هذا البيان قبل كلام الشيخ أنه من أين فهمنا الشرطية؟ رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا، ما هي اللفظة التي تدل على الشرطية؟ إذا ما في من الظهور شيء يساعد على هذا الجمع، هذا تأويل تبرعي وجمع تبرعي، لا قيمة له من الناحية الصناعية. أما الشيخ الأعظم فيقول هذا في غاية البعد، ويجيب عن هذا الجمع بإجابة عرفية لطيفة. ماذا يريد أن يقول الشيخ الأعظم من هذا؟ يقول أي محمل تحمل عليه الروايات لا بد أن يكون هذا المحمل له مجال عرفي. أما هذه كبر، أما إذا كان المحمل مما تحتمله عقلا، ولكنه بعيد عن مساق الأحداث عرفا، بعيد عن سياق الأمور عرفا، لا معنى لحمل الرواية عليه. إذا أتينا إلى ما ذكره هنا الجامع، الجامع ماذا قال؟ نحمل الروايات المانعة على صورة الاشتراط. شيخ الأعظم يقول له: لا داعي للمسلم على اشتراط صناعة الخشب صنما في متن بيعه أو في خارج بيعه. أول شيء، ما هو إنسان مسلم يؤمن بالله ليش يبيع ويشترط؟ يجي واحد كافر، أنا أبيع وأشترط عليه أن يسوي صنما، ما أنا مسلم، ما هو الداعي العرفي لي؟ ما أنا بحصل القلب مسلم. الأطبع من هذا هو الثاني، ثم يجيء ويسأل الإمام عليه السلام عن جواز فعل هذا في المستقبل وحرمته. هذا عجيب. تخيل أنت الصورة الآن، مثلا شخص مؤمن متدين يذهب إلى مرجع، يقول هذا المرجع: أنا أكتب كتبا في إنكار الغدير والدفاع عن مثلا أفكار ابن تيمية. هو يكتب أو يبيع ورقا، خلت تكون صورة واضحة، يبيع ورقا بشرط أن يكتب عليه مثلا إشكالات على الإمامة. هو شيعي ويذهب إلى المرجع يقول له: يا مولانا، أنا اشتريت ورقا أو بعت ورقا بهذا الشرط. ليس له ماذا تصنع؟ يعني صورة بعيدة جدا عن المتعارف. وهل يحتمل أن يريد الراوي بقوله أبيع التوتة من هذا الإشكال الآخر؟ هذا الإشكال الأول في كلام الشيخ، استهجان عرفي. الإشكال الآخر مرتبط بماذا؟ بالظهور، هذا الذي حاولنا الإشارة إليه، أنه وهل يحتمل أن يريد الراوي بقوله أبيع التوتة ممن يصنع الصنم والصليب أبيعه مشترطا عليه وملزما في متن العقد أو قبل العقد أن لا يتصرف فيه إلا بجعله صنما؟ ظاهر الرواية لا يساعد على ذلك. لاحظتم؟ إذا من جهة هذا المحمل بعيد في نفسه، ومن جهة أخرى ظاهر الرواية لا يساعد عليه، فهذا الجمع ساقط عن الاعتبار. طيب، ما هو اقتراحك أيها الشيخ العظيم؟ كيف نحل هذه المشكلة والمعضلة؟ يقول: الأولى أحد أمرين.
بس قبل إذا كانت اشتراط من الآخر بغض النظر عن الأدلة، هذا يكفي بالحرمة؟
نعم، هذا يدخل المسألة الأولى.
ربما هذا يفعل من عنده أو لا، يعني
ما بيضر، ولكن هذا يدخل في المسألة الأولى.
نعم.
الآن ما هو شيخ الأنصاري يقول: عندي أحد محملين. المحمل الأول أن أحمل الأخبار المانعة على الكراهة. من ناحية العرفية، حمل قال لا على الكراهة له مجال عرفي، لأن النهي أو النفي كما يمكن أن يستعمل عرفا في الحرمة يمكن أن يستعمل في الكراهة. نعم، هو ظاهر في الحرمة، ولكن يمكن بقرينة أن يستعمل في الكراهة، وهذا رائج جدا. بل قال الشيخ حسن صاحب المعالم بعدما ذكر أن الأمر ظاهر في الوجوب والنهي ظاهر في الحرمة، وقال: وهو مجاز مشهور في الاستحباب ومجاز مشهور في الحرمة، الأمر والنهي، يذكرون هذا منذ قدم يعني. طيب، كيف الكراهة أيها الشيخ الأعظم؟ يقول: لأننا إذا لاحظنا أكثر من خبر، كما أفتى أكثر من واحد من أصحابنا، فإننا نلاحظ أكثر من خبر في هذا المطلب يدل على الكراهة، والأصحاب على هذا الأساس أفتوا بالكراهة، فتكون هذه الرواية من ضمن الأخبار الدالة على الكراهة. طيب، ما هي الأخبار التي تستشهد بها؟ يقول: ويشهد له رواية الحلبي. حسب الظاهر أكثر المحشين قالوا هذه من سهو القلم أو من خطأ النساخ، فإن الخبر لرفاعة، خبر رفاعة. عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا، محل كلامي ما هو بيع العنب ممن يصنعه خمرا. بيع العصير ممن يصنعه خمرا لا فرق في بينه وبين بيع العنب من ناحية النكتة. ليه؟ لأنه هذا محلل وأنا أبيعه لمن يصرفه في الحرام، ممن أعلم أنه يصرف في الحرام، وذاك محلل أبيعه ممن أعلم أنه يصرفه، فهما من مواد واحد. قال بيعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إليه ولا أرى به بأسا. بيان الاستدلال، أحب إلي يعني بيعه لمن يسويه خلا أحب إلي من بيعه ممن يسويه خمرا. هذه أحب لا بد أن تكون للتعيين لا للتفضيل. ليه؟ لأنها إذا كانت للتفضيل فيكون بيع العنب ممن يعني أو بيع العصير العنب ممن يجعله خمرا محبوبا أيضا، صح؟ لأن التفضيل معناه أن أصل الفضل ثابت في العدلين، غاية ما في الباب ثابت في أحدهما بطريق آكد، وهو حتما ليس مرادا، ليس محبوبا للأئمة عليهم السلام أن يبيع ليعمل أو ممن يعمله خمرا. فإذا أحب لابد أن تكون للتعيين. فإذا الإمام يحب أن يبيعه إلى من يصرفه في الحلال. طيب، ولا يرى فيه بأسا أو ولا يرى به بأسا، ولا أرى به بأسا، هذه إلى أين ترجع؟
من يطبخ لو باعه ولا ممن يعمله،
ممن يطبخه خلا أو خمرا.
خمرا
أحسن، لأن أصل الكلام وأصل السؤال عن بيعه ممن يعمله خمرا، فالجواب لابد أن يكون متطابقا مع السؤال حينئذ، صح أم لا؟ لضمان مطابقة الجواب مع السؤال نقول هكذا: لا أرى به بأسا، كأن الرواية تقول هكذا، قال لا أرى به بأسا وبيعه ممن يصنعه كذا أحب إليه، حتى تتم دلالة هذه الرواية على المدعى لابد أن يكون حب صنعه خلا لازمه مبغوضية صنعه خمرا، شايف؟ وإلا إذا لم يكن هناك هكذا ملازمة فأنت مجرد أن الإمام يحب أن يصنعه خلا لا يعني بالضرورة أنه يبغض أن يصنعه، أن يكره أن يصنع غير خلا هكذا. ثانيا، أن يقال بأن هذا معلوم بالضرورة، لأنه أكيد هذا الإمام لا أقل يبغضه، بس ليس بنحو التحريم ولكن يبغضه أن تؤول الأمور إلى الحرام. هذا المحمل الأول، وهو بالحقيقة مش محمل، هو تصرف في ظهور الطائفة الثانية فقط، أما الطائفة الأولى فبقيت على حالها. المحمل الثاني، وهو الذي أصر عليه جمع من الأعلام، ما هو هذا المحمل الثاني؟ مبتل على مطلبين أصوليين.
شو الجمع؟ في مشكلة يكون فوق.
إيه؟
هذا الجمع فوق واحد فوق بيقدر يقول إنه الجمع ليس بصحيح.
الكراهة؟
إيه.
لا، الشيخ العظم إيه؟
الشيخ العرفه ما عنده مشكلة،
ما عنده مشكلة،
بس من لا أرى فيه بأسا فما يوضع كأنه حتى الكراهة ما موجودة.
إيه، هي المسألة كيف تممنا الكراهة؟ بناء على تلك الملازم، وهذه جماعة منهم مثل السيد الخوي لم يقضوا بهذا حمل على الكراهة.
شيخ، بالنسبة لهم النقطة اللي شرتها سابقا أن لسان الرواية الأولى أصلا عادل، خصوصا أن الإمام يقول نحن نبيع تمرنا من
أحسن
نعلم أنه يصنع.
نعم، هذا سنأتي به شاهد الآن. إذا بالنسبة للمحمل الأول هكذا تم عند الشيخ الأفضل، ولكن كما قلنا حتى يتم الحمل على الكراهة لابد أن يكون أحب إلي لازمه عرفا أن ذاك مبغوض، مبغوض مع الاعتراف بحليته فيكون هذا هو. لكن هذا ليس واضحا عرفا.
وهذا أمر الأول الرواية نحن نبيع تمر. الإمام قاعد يقول
هذا شاهد
كثير سون كراهة،
هذا استشهد به الشيخ التبريزي يقول لا معنى للحمل على الكراهة. المحمل الثاني أن نستفيد من مطلبين أصوليين. المطلب الأول ما هو سيدنا؟ مطلب احترازية الخلود، أنه الموضوع قيد احترازي للحكم، فالحكم مقصور على موضوع. الروايات الأولى الطائفة الأولى عن ماذا تكلمت شيخنا؟ عن بيع العنب ممن يعمله خمرا. الطائفة الثانية على ماذا تكلمت؟ بيع الخشب ممن يعمله صنما وصليبا. نعمل بكل طائفة في بابها استفادة من ماذا؟ أصالة الموضوعية أو احترازية الكل. الإمام لو كان يريد التعميم في الطائفة الأولى أو الطائفة الثانية لكان ذكر ما يظهر منه التعميم، ولكن السؤال عن بيع العنب هناك وعن بيع الخشب هناك. إن قلت شيخنا نحن عرفا لا نحتمل فرقا بينهما، أقول ليش؟ يحتمل عرفا ذلك كثيرا. ليه؟ حتى في ذهنية المتشرع هذا محتمل. صحيح أن الخمر صنعه وشربه حرام ومن الكبائر وما شابه ذلك، لكن الشرك صنعه صنما أو صليبا شرك بالله، أيهما أفضل؟ الشرك. يحتمل أن يكون الشرك تحسم كل الطرق، تسد كل أبواب وجود الشرك. أما بالنسبة للخمر حرام، ولكن ليس إلا تلك حرام ومن الكبائر، ولكن ليست المسألة تلك الدرجة من المقضية. نعم التماس المباشر معه ببيعه بشرائه بصنعه هذا المحرم، أما التماس غير المباشر يعني مع واسطة مثلا ذاك الذي يصنع فليصنع جهنم يعني، ولكن أنا مباشرة لا أقوم بشيء، هذا محتمل عرفا. أن نعمل بكل طائفة في بابها، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يبتني عليه هذا الجمع
رواية شهنة اللي تقول لعن الله الخمر والوقف عليها والستار،
إيه وكله هذا تماس مباشر، يعني هو ينقلها هو يسقيها هو يقدمه كله تماس مباشر.
بينها من نفس درجة الشدة ما
إيه مش مثل الشرك، يعني إذا قسته بالشرك تجد بينهما واضح حتى بالارتكاز المتشرعي فرق بينهما. الشاهد الأمر الثاني أن لا يكون هناك إمكانية عرفا لحمل الطائفة الثانية على غير الحرم مثل الكراهة، والشاهد على أن الطائفة الثانية لا تحمل على الكراهة ما هو؟ بعض الروايات صحيح رفاعة ألسنا نبيع تمرنا، غير رواية أبي كهمس، صحيح رفاعة شوف التعبير، ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا، هذا مصدر الرواية. هذا هو ورواية أبي كهمس لا يمكن حملهما على ماذا؟ على الكراهة، يعني الإمام يستمر بفعل المكروه، هذا لا يمكن. قد دعم على الخلاف فيما بينهم بالنسبة لفعل المعصوم أنه يفعل المكروه أو لا يفعل المكروه، ما نعتقده أنه يفعل المكروه، لما؟ لبيان إباحته. أنا هذا الذي أعتقده، أن المعصوم قد يفعل المكروه مرة لبيان أنه مباح، حتى لا يتصور الناس أنه إذا المعصوم ترك شيئا مرارا الناس تتوهم أنه محرم. نعم هو لا يدل ولكن الناس تتوهم، فلرفع هذا الإيهام المعصوم قد يفعله مرة لبيان الإباحة، ولكن يبيع تمره دائما؟ ألسنا نبيع تمرنا دائما؟ هذا بعيد جدا عرفا. ولذلك يكون متعين. ما هو هذا المحمل الثاني؟ وهذا ليس بعزيز. واضح إن شاء الله. الشيخ الأعظم في ختام المسألة ماذا يقول؟ وهذا الجمع قول فصل. هو الذي يتبنى هذا الجمع الثاني، قول فصل صحيح متين لو لم يكن قولا بالفصل. ما معنى هذه العبارة؟ الإشكال الوحيد الذي يتوجه على هذا الجمع ما هو؟ أننا إذا رجعنا إلى كلمات الفقهاء فإنما نجدهم يجعلون بيع العنب ممن يجعله خمرا ممن يعلم أنه يجعله خمرا، وبيع الخشب ممن يعلم أنه يجعله صليبا، من باب واحد بواب واحد. إما يحللون فيهما أو يحرمون فيهما. أما أن تحلل في واحد وتحرم في واحد فهذا خلاف الإجماع المركب. لكن الشيخ الأعظم ماذا يقول؟ يقول لو لم يكن، يعني هو لا يجزم بأنه قول بالفصل. واضح إن شاء الله؟
ليش يا عزيز؟ بس هو مجرد أن قاعد يقدم النتيجة عليه فيقول
لو لم يكن. لو حرف امتناع.
إذا هو قولاً
لا ليس قولاً لو لم يكن قولاً بالفاصل فهو قولاً فاصل، ولكن هو لا يجزم، يعني هو كان يعبر لو كان قولاً فاصلاً
لأن الامتناع الامتناع لأنه هنا فصل فليس هو بفصل.
لكن إذن ما هو الجمع عنده الذي يتبناه؟
الكلام أو راح يذكر واحد اللي هو الجاي
الآتي. على أي حال كيفما كان، نذكر نحن تأملاً فقط قبل انتهاء الوقت فيما يرتبط بالجمع الثاني. أن الجمع الثاني قلنا يتوقف عرفا على عدم ما يدل على وحدة المطلب في البابين، مع أننا إذا رجعنا إلى الأخبار المجوزة فإن فيها تعليل. لاحظ معي سيدنا خبر ابن أذينة الصفحة الأولى بالمطلب، شوف الخبر، اقرأ معي الخبر. الإمام بدأ بالتعليل، إنما باعه حلالا في الإبان الذي يحل شربه وأكله فلا بأس ببيعه. هذه علة طبقها الإمام على ماذا؟ على العنب. ويمكن أنا أن أطبقها على الخشب. علة، العلة تعمم وتخصص. نعم. الخبر الثاني خبر أبي كهمس ما فيه تعليل، الجمع يمكن أن يكون فيه صحيحا وتاما. أما خبر ابن أذينة الأول لا، هذا فيه تعليل. طالما أن فيه تعليل العرف بكل بساطة يأتي ويقول لك أنا أضع نفس النكتة، إذا سئل عن بيع الخشب بلحاظ الرواية الأولى فيقول لك إنما باعه حلالا في الأبان الذي يحل التصرف فيه أكل وشرب التصرف فلا بأس ببيعه. فإذا كان الأمر كذلك لا يمكن لنا أن نقول أنه نعمل بكل رواية في موضعها، فلا بد أن نفتش عن حل آخر. شوفوا مثل السيد الخدري ماذا صنع؟ قال يتعارضان، يستقر التعارض، نقدم الطائفة الأولى طائفة الجواز. ليه؟ لأنها موافقة للعمومات القرآنية. الميرزا الإيرواني رحمة الله، الشيخ التبريزي بنى على المحمل الأخير الذي ذكره الشيخ الأعظم. الميرزا الإيرواني يقول لا، أخبار الجواز أكثر أقوى سندا وأقوى دلالة، أصلا لا يوجد تعارض نعمل بها. لاحظتم؟ السيد اليزدي ماذا صنع؟ حمل المطلب على الاحتمال الذي ذكرناه، يعني حل المطلب بمسألة الشأنية والفعلية، هكذا الشأنية والفعلية. روايات المانع حملها على فعلية أن المشتري يعمله خمرا، وروايات الجواز على أنه أنا لا أحرز ولكن من شأني أن يسويه خمرا. هكذا الأعلام بحثوا في هذا المطلب. أنتم في هكذا مطالب كما ذكرنا غير مرة، حتى يتدرب الإنسان على الجمع العرفي. اتركوا كل الكلمات على ورقة، كل واحد يكتب بالطائفتين ويبدأ يحاول. أنا في بعض الأحيان كنت مثلا أمزق 3-4 أوراق أكتب، يطلع معي فكرة بعد قراءتها بعد قراءتها بعد التأمل فيها، تطلع فكرة أكتبه أتأمل فيها شيء ما لا لما تصدق، وهكذا 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 على مرارا على السنوات التي يدرس فيها الفقه، فقه يصبح عنده شيء من الدربة. على ماذا؟ على الجمع العرفي والاستصغار وما شكل ذلك. هذا واحد. اثنين، المباحثة. المباحثة في أمثال هكذا مطالب مفيدة جدا. لا أقول المذاكرة ولا نقل كلمات العلماء، هذا له مفيد في بابي. المذاكرة مفيدة، أننا نكرر إما ما ذكره الأستاذ أما أو ما نفهمه معا، هذه مذاكرة نتساعد على الحفظ. أو مباحثة بطريقة أخرى، كيف ننقل كلمات العلماء، قال فلان قال فلان قال فلان، مفيدة في بابها. لكن الذي يفيدك أكثر هو المباحثة. المباحثة أشبه ما يكون بالنبش والتنقيب. لابد أن تكون مبتنية أولاً وبالذات على فهم المطلب بمقدار جيد من الطرفين أو الأطراف في المباحثة. الأمر الثاني، لابد أن تكون المباحثة مبتنية على أن كل واحد يريد الوصول إلى الحقيقة، تنقيب، ويريد قلب المطلب. كيف يحرفون الأرض؟ في حرف الأرض يجعلون عاليها سافلها. ماذا لو قلنا هكذا؟ شو بيصير؟ ماذا لو قلنا هكذا؟ شو بيصير؟ نفكر بهذه الطريقة، نفكر بهذه الطريقة، بتلك الطريقة، بتلك الطريقة، حتى نصل إلى النكات. وفقنا الله وإياكم، والحمد لله رب العالمين. يوم امتحان شفعي يوم يصير؟
يوم ثلاثة.
إيه ثلاثة يصير مرحبا. إياكم الله.
إحنا بلا احتمال بالنسبة لخبر الأخوة عندكم امتحان يوم الأحد يوم السبت. ربما مثلا واحد يسمح له فرصة يعني أي وقت يروح.
إيه أنا حاقد
جزاكم الله.
سلامكم الله. أركم دعاء.
دعاء.
إياكم الله. Thank you.